الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نعود مرة أخرى إلى الحديث عن الغيبة ومعها النميمة، وذلك لما يشكلانه من خطر على المجتمع المسلم. فنقول وبالله عز وجل التوفيق، من آفات اللسان وخطورته الغيبة والنميمة. والغيبة كما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتم بيان وأوضحها ووضحها أكمل توضيح حين قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أخرجه مسلم. يعني جمعت بينهما، بين الغيبة والبهتان. فالغيبة: ذكرك أخاك بما يكره في حال مغيبه وعدم حضوره، لا يكون موجودا في المجلس، فكل شيء يكرهه تذكره به فهو غيبة، فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة. وهذا يشمل ما يكرهه من عيب خلقي كالأعرج والأعور وما إلى ذلك، أو عيب خلقي كبخيل وشحيح ونحو ذلك، أو عيب ديني كمبتدع ومنافق وما إلى ذلك. فما دمت أنك تذكره في حال غيبته فهو غيبة، لأن الغيبة تكون في غيبة الإنسان وعدم حضوره. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله في تعريف الغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب، ذكر العيب بظهر الغيب. أما لو كان ذلك في وجهه فإنه يسمى سبا وشتما ولا يسمى غيبة. والغيبة تشمل كل ما يفهم منه مقصود الذم والتنقيص، سواء أكان بكلام أم بغمز أم إشارة أم بكتابة، وإن القلم لأحد اللسانين. فالغيبة من كبائر الذنوب، محرمة بالكتاب والسنة وإجماع خير الأمة، لأنها إضرار وأذية وظلم وعدوان بغير حق،
وتنقيص لخلق الله، واشتغال بما لا يعني، واقتحام في المهالك، وتخوض في الباطل، ولو كان فيها إلا الأذية لكفى بها شناعة وبشاعة، وقد خاب من حمل ظلما. قال الله جل وعلا: وقد خاب من حمل ظلما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دار أدر الله به، من دار أدر الله به، ومن شاق شق الله عليه. وقد نهى عنها القرآن نهيا صريحا واضحا، مبينا قبحها، ممثلا لها بصورة مقززة منفرة تأباها الفطرة السليمة القويمة. فقال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهل يستطيع أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا لكن باغتيابه يأكل لحمه؟ وعند أبي داود عن أنس بن مالك رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فعرض المسلم ودمه وماله مصان لا يجوز انتهاكه، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ والعرض هو محل المدح والذم من الإنسان. دم المرء معروف، العرض هو إما أن يذم الإنسان على فعل شيء أو يمدح، فمحل الذم والمدح من الإنسان هذا هو العرض. والإنسان دائما يدافع عن عرضه ويحمي عرضه: أصون عرضي بمال لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. ومعلوم أن الغيبة شعبة من شعب الوقيعة في الأعراض، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينادي هؤلاء المبتلين أو المبتلين بهذا الداء العضال المهلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من كان يمارس الغيبة هم المنافقون، لم يكن من المؤمنين الخلص من يقوم بهذه المهمة. وإذا كان عليه الصلاة والسلام ندد بأفعالهم هذه، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أيها المسلمون، إن الغيبة لتتغلظ وتزداد قبحا وإثما بحسب حال الأخ المؤمن المغتاب، فكلما كان أعظم إيمانا وعند الله عز وجل أثقل ميزانا كان اغتيابه أشد وأقبح. ومعلوم أن غيبة أهل العلم والفضل والصلاح ليست كغيبة من هم دونهم من المسلمين، بل هي أعظم وأقبح. فاغتياب العالم إساءة إليه شخصيا كغيره من المسلمين، كما أنها أيضا إساءة كبيرة إلى ما يحمله من الشريعة، فاغتيابه يؤدي إلى سقوطه من أعين الناس، وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قوله ولن يعودوا يرجعون إليه في أمور دينهم، وصار ما يقوله من الحق، وهنا تكمن الخطورة، وصار ما يقوله من الحق غير مقبول ومشكوكا فيه، فاغتيابه جناية عظيمة على الشريعة. قال الإمام عساكر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. يقول: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أسار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب يعني بالعيب والتنقيص بلاه الله قبل موته بموت القلب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربي عز وجل، يقول الله عز وجل: يا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري عن أبي هريرة. وقال الشافعي رحمه الله: إذا لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله من ولي في الأرض. وقال عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وحدث الإمام الزهري رحمه الله عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب، إلا وفيه عيب لا بد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. أيها المسلمون، إن من أخطار الغيبة أنها تبطل الأعمال وتأكل الحسنات، حتى قال أحدهم: لو كنت مغتابا أو لو كنت سأغتاب أحدا لاغتبت أبي وأمي فهم أحق الناس بحسناتي. وقيل للحسن البصري رحمه الله: إن فلانا قد اغتابك. فأرسل إليه الحسن بطبق من الرطب من التمر وقال: لقد بلغني أنك أهديت لي حسناتك أنتفع بها يوم القيامة، وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئه، وهو كافأه بهذا القدر من التمر. فعلى المسلم الحريص على حسناته أن يجتنب الغيبة، وأن يكف لسانه، وأن يعلم أن كل كلمة يقولها تكون غيبة لشخص فإنما تكون نقصا من حسناته وزيادة في حسنات المغتاب. وفي الحديث الصحيح المعهود والمعروف الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش الفلوس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي، أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن الأمة هناك فرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة يعني كل الناس مسلمين وكفار، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، لكن أمة الإجابة التي استجابت وهم المسلمون. فهذا الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمة الإجابة، يعني من المسلمين. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني صلاة وصيام وزكاة مقبولة، يعني هذه الأعمال قبلها الله عز وجل منه، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كل الحسنات التي جاء بها للصلاة والصيام والزكاة ذهبت في هذه الأعمال المخالفة التي كان يقوم بها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بتوبة نصوح تجب ما قبلها، وأن يغفر لنا ذنوبنا وزللنا وإسرافنا في أمرنا، وأن لا يطلق ألسنتنا إلا بما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي حديث رسوله الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، تحدثنا عن الغيبة وعرفنا ما هي الغيبة ولنقف قليلا مع النميمة، فإذا ذكرت الغيبة ذكر ما هو أعظم منها، أعظم من الغيبة، وهي النميمة، فهي أقبح من الغيبة، لأن الغيبة تباح أحيانا لمصالح راجحة، وقد ذكرناها في الحصة الماضية، يعني مثل التظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أن يتظلم إلى الحاكم أو القاضي أو من يرفع عنه الظلم، فيجوز أن يشكو المظلوم يذكره بما فيه من العيوب، الاستفتاء، أن يأتي إلى عالم يشكو إنسان يقول فلان فعل بي كذا وكذا، ما حكم الله؟ جائز. النصيحة في المشاورة، جاء إنسان يستشيرك في أمر يريد أن يزوج ابنته أو يشارك في تجارة، ما تقول في فلان؟ فيه كيت وكيت وكيت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت المرأة تسأله في رجلين تقدم لخطبتها، فقال أحدهما صعلوك لا مال له، وأما الآخر فإنه لا ينزل القفا، يعني فإنه يضرب النساء. الاستعانة على تغيير المنكر، فلان يفعل منكر كذا وكذا، تعال لنستعين جميعا لنزيل هذا المنكر، هذا جائز. المجاهر بالمعاصي الذي يعصي الله جهارا نهارا، هذا لا غيبة له، فإن تكلم فيه الناس فليس له حرمة، لأنه انتهك الحرمات ولم يعد له، يعني لم تعد له حرمة تحترم، فلا، قال أهل العلم، فهذا لا غيبة له بطبيعة الحال. أيضا تجريح الشهود والرواة، وهذا معروف خاصة عند علماء الحديث، هذا أمر معروف. إذن الخلاصة القول هو أن الغيبة تباح أحيانا لمصلحة راجحة على مفسدة الغيبة، الغيبة مفسدة، ولكن هنا كانت المصلحة أرجح منها. أما النميمة فلم يقل أحد من العلماء بجواز إباحتها في أي حال من الأحوال، والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، يعني بهذا الشرط ينقل الكلام من فلان إلى فلان لأجل أن يفسد بينهما، أما إذا كان الكلام عادي أو لأجل الإصلاح أو لكذا فلا حرج فيه، لكن لأجل الهدف هو الإفساد، أن يفرق بين الناس، أن يفسد في ذات البين، هذا هو المقصود بالنميمة، أن ينقل كلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهم. قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر: قد تضافرت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على تحريم النميمة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجه تحريمها لما فيها من المفاسد ولما يترتب عليها من المضار. فبعض الناس يحب أن يرى الناس أعداء متفرقين، فهو يفرح أن يرى الأسر مشتتة مفرقة، من الناس من يفسد بين المرء وزوجه، وبين الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، والعياذ بالله، ويحب أن يخوض في الكلام الذي يفرق بين الأحبة. ولقد ذم الله عز وجل امرأة أبي لهب فقال: وامرأته حمالة الحطب، أو حمالة الحطب. فالمشهور عند المفسرين أنها كانت تحمل الحطب والشوك فتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء له. وأما بعض المفسرين كمجاهد وقتادة، وهم من كبار التابعين في التفسير، قالوا معنى حمالة الحطب أنها كانت تنم، تنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، كانت لها هذه الوظيفة، تنقل من فلان إلى فلان لأجل إفساد ما بينهما، ولأجل أن يتخاصما ويتفرقا. فكما أن النميمة تحرق العلاقة بين الناس، فشأنها كشأن النار التي تحرق الأشياء التي توضع فيها، حمالة الحطب تحمل الحطب، يعني التي تشتعل به النار. ولقد نهانا الله عز وجل من أن نطيع النمام إذا نقل إلينا كلاما، فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطعه، يعني لا تستمع إليه ولا تلتفت إليه ولا تصدق فيما يقول. والنميمة من أسباب عذاب القبر. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النمام لا يدخل الجنة، فقال: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. والفرق بين النمام والقتات أن النمام كما عرفنا هو الذي يسمع الكلام في المكان الذي يكون فيه، المكان الذي يحضره، يكون حاضرا مع الناس يستمع لما يقولون ثم ينقل إلى ناس آخرين لأجل أن يفسد بينهم. أما القتات فهو أسوأ من النمام، وهو الذي يتسمع كلام الغير وهو لم يحضر المجلس، يكون يجسس ويستمع دون أن يشعر به المتكلمون، لا يعرفون أنه يستمع إليهم، فهو يستمع إليهم ولم يعلم بمكانه، ثم ينقل ما سمع إلى الغير على وجه الإفساد أيضا. يعني هذا هو الهدف، هو الإفساد. فهذا وجه الفرق بينهما ذكره الحافظ في الفتح رحمه الله. ولذا وجب علينا أن نزجر النمام، إذا جاءك نمام فازجره وطرده ورده. لقد جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز وذكر له كلاما عن شخص، فقال فيه شيء، يعني وذكر له كلاما عن شخص قد قال فيه شيئا، يعني قال له فلان يقول فيك كيت وكيت وكيت. فقال عمر: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، يعني بغيتين بحثوا في الأمر ديالك حنا مستعدين، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت ممن قال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كنت كاذب فأنت تحت هذه الآية، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. وإن شئت عفونا عنك، قالوا إما نعملك بهذه الآية الأولى ولا الثانية أو نعفو عنك. فقال: أريد العفو يا أمير المؤمنين. قال: لا أعود إلى ذلك أبدا. لما لقى هذه الموعظة من الأمير قال: والله لا أعود إلى مثل هذا. تاب حينئذ توبة نصوحة عند هذا الخليفة الراشد. ولهذا يقول الحسن رحمه الله: من نم إليك نم عنك، يعني من نقل لك نقل عنك فاحذره. من نم لك نم عنك فاحذره، يعني من قال لك قال فيك، ومن نقل عنك نقل لك، ومن نقل لك نقل عنك. قال الشاعر: تنح عن النميمة واجتنبها، فإن النم يحبط كل أجر، يثير أخ النميمة كل شر، ويكشف للخلائق كل سر، ويقتل نفسه وسواه ظلما، وليس النم من أفعال حري. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.